إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على قدميه، ثم قال على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخذ أن يسأله ويصبره، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان يمكن من الله فقال له أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. قال عمر فلبثت منيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هذا؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا ديننا أيها الإخوة، إسلام وإيمان وإحسان، ومن كان هذا دينه فوالله لا يسر إلا كل خير وبركة، كما قال تعالى: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما هؤلاء الكفرة فبماذا يؤمنون وماذا يعملون ومن يراقبون؟ أمرهم كما قال الله تبارك وتعالى: كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وكما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار ما فالواجب علينا أن ندعوهم إلى ديننا، وخاصة في البلاد الذين يكفرون فيها من بلاد المسلمين، ندعوهم إلى هذا الدين ونبين لهم سماحة الإسلام. فإنه تجاه هذا الحادث الذي نعرفه وهو تطاولهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجدنا منهم أناسا عندهم عقل وحكمة ويريدون أن يبحثوا هذا الأمر بعقل وحكمة لا بعنف، فنستغل هذه الفرصة وندعوهم إلى ديننا ونبين لهم أن ديننا دين العقل والحكمة ودين التسامح والنصح والسهولة. وعلى الجانب الآخر وجدنا منهم من سيطر عليه الشيطان وجعله من أكبر أعوانه، فيدعو إلى حملة صليبية، يدعو إلى حملة صليبية، يدعون باباهم إلى حملة صليبية كما كان أسلافهم، وهم والله لا يعقلون. فإن المسلم الحق الصادق الراسخ القوي لا يتأثر بهذه الأراجيف، وهم ينهون عنه ويدعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سماحة الإسلام أيها الإخوة عرفها القاسي والثاني، وعرفها العدو والصديق، عرفتها أنه وعدناه ورحمته مع أتباعه وأعدائه، إلا أن فريقا من الناس وهم أعوان الشياطين، بل كل هم الشياطين، إلا أن فريقا منهم أساءوا بالإسلام وأثمروا له العداء، فأساءوا إليه بغباء، أساءوا إلى الإسلام وإلى نبيه وإلى صحابته وإلى تاريخه منذ ظهر، وذلك أنهم لمحوا في الأفق بوادر تجمع حول الإسلام، لما لمحوا في الأفق بوادر تجمع حول الإسلام وبوادر إصحاب وإحياء لأمته، فأرادوا أن يبعدوا الإسلام عن ميدان الحكم والتشريع والسياسة، وزعموا أن هذا خطر على العالم، ووالله لو كان لهم مسجد للعقل وأشرق عليهم شكل من نور الهداية لعلموا أن الإسلام إنما هو خطر على الإذلال والتعصب، فليس الإسلام خطرا على العالم وإنما هو خطر على الإذلال والتعصب والكفر والفساد. ولا توجد إلا وهي تفرح بعودة الإسلام وعودة دولته. أيها الإخوة، إن طرائع من الهجوم المنظم على الإسلام لا يقصرها كل مؤمن متشرك، وإن كيدا متينا لن يحاسب أمته، والواجب على كل مسلم تجاه هذا الهجوم المنظم أن يعد إعدادا منظما، وذلك بالعودة إلى الدين وإلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الحل ونصر الإسلام هو بهدم الإطارات ولا بالمظاهرات ولا بقتل المعاهدين المستأمنين، وإنما نصر الإسلام أن نعود إلى ديننا حتى يأتي اليوم الذي يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الكفر وأهله، حتى يأتي اليوم الذي يهدم فيه الإسلام ولا يترك هؤلاء المسلمين إلا ويعاقبهم بأحكامه التي ما تركت شاردة ولا واردة. فإن الإسلام حكم في كل كبير وصغير، فالأمر كما ذكرت يعلو لهم إلا خبالا. ننتهي هذه الفرصة ونبين سماحة الإسلام التي لا يعرفها كثير من المسلمين فضلا عن أعدائه. الإسلام تميز بالسماحة. قال صلى الله عليه وسلم: أرسلت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد عن عائشة بسند قوي. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ودخل رجل الجنة لأنه كان يتسامح في البيع والشراء. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر، الإيمان السماحة والصبر. فديننا دين السماحة، ليس فيه إلا كل حسن. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، ولا شيئا يباعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه. وقيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء في دينكم حتى القراءة. قال: أجل، فديننا أيها الإخوة دين السماحة. ومظاهر سماحة الإسلام لا يحيط بها إنسان. كيف وكل آية في الإسلام وكل حديث روى يبين سماحة الإسلام في العبادات والمعاملات والنكاحات والجراحات والزيادة والقصار والتعامل مع غير المسلمين. فالإسلام كله سماحة، كله يسر، كله سهولة. ولكن هؤلاء فلو أراد الله عز وجل بهم الخير لفتح قلوبهم لهذا الدين الذي شهد بعضهم بسماحته، شهد أعداء الإسلام بسماحته. فمن مظاهر سماحة الإسلام أيها الإخوة التوازن والاعتدال والتوسط، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمؤمنون في صلاتهم يسألون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم الدال على الاعتدال والوسطية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليس شأن المسلمين أن يكونوا كاليهود الذين يعلمون الحق ويعرضون عنه، وليس كالنصارى الذين يعبدون الله عز وجل على جهالة. وإنما أهل الإيمان يعلمون العلم ويعبدون الله عز وجل على علم. فديننا دين التوازن والاعتدال والتوسط. هؤلاء الأهل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتهم، فكأنهم تقالوها رأوها قليلا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. توازن واعتدال على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. العبادات التي شرعها الله عز وجل وأحكام المعاملات التي أمر الله بها عز وجل تتوافق مع فطرة الإنسان، وما جعل عليه في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووضع عنه أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا على مستوى المجتمع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يتلقى التجار الركبان الذين يجلبون البضاعة إلى البلد. لماذا؟ هذا من أجل مصلحة الفرد. حتى إذا جاء هذا الغريب وجاء إلى السوق فإنه يبيع بما هو في مصلحته، فإذا تلقاه الركبان فإنما يأخذون
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر مبادل إذا جاء بادل من خارج البلد ويأتي إلى رجل بالحضر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع هذا الحاضر للبادل بل يتركه يبيع في السوق، وذلك من أجل مصلحة المجتمع. وأيضا في أباح الله تبارك وتعالى للعبد أن يملك ما يشاء بشرط أن لا يكون على حساب الجماعة، فليس الإسلام رأسمالية ولا شيوعية، بل جاء الإسلام بالتوازن والاعتدال والتوسط. ومن تمام الإسلام أيها الإخوة أنه نهى عن البذور ومجاوزة الحد. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنفرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فشددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ الرخصة، فقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وما قلت صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فديننا دين التوازن والاعتدال والنهي عن الغلو. تأملوا عباد الله كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو موازنة بين الدنيا والآخرة، فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ومن مظاهر سماحة الإسلام أيها الإخوة رحمة الإسلام وعدله وإحسانه، والذي ما وجد على الأرض دين فيه مثل رحمة الإسلام. حتى إن بعض العلماء يقولون ما ذكر الله عز وجل ينقض في كتابه إلا في موضعين. الموضع الأول عند ملاقاة العدو: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والموضع الآخر عند إقامة الحدود قال: ولا تحكم بهما رافض في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا جنة في شيء إلا جانة، ولا ينجح من شيء إلا شانة. فرحمة الإسلام عام، فيرحم الإنسان أصوله وفروعه، يرحم والديه وأجداده، ويرحم أولاده وأبنائه، ويرحم نساءه، ويرحم جيرانه. حتى بلغت رحمة الإسلام بالبهائم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لرجل سقى كذا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، وبلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل على اصحابه وهم جالسون فلا يقولون له، وكانت الجاريه تاخذ بيده فتفوق به في انحاء المدينه، وهذا الذي تجرا عليه وقال له ائذن كيف هذه القصه لم يوجهها وجه الله عز وجل، فتجاوز عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا النبي لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ان يسقي ثم يغلي الماء الى جاره فقال له ارسله عمته، وهذا في اطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجهه عليه الصلاه والسلام. وهذا الاعرابي الذي جاء وجاب رجاءه وقال له اعطني من مالك، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وامر له بعطاء. وهذا الاعرابي الذي كان كطائفه المسجد عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدرونه وعلى بوله سد من ماء، وغير ذلك من شمائله واخلاقه وسماحته صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الا ما الى الترمذي رحمه الله عليه اذ الف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وابو الشرق رحمه الله عليه اذ الف في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين ان يقرأوا في شمائله صلى الله عليه وسلم واخلاقه ويتاسوا به، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما صحابته عليه الصلاة والسلام فقد بلغوا في السماحة مبلغا عظيما حتى رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه الخلفاء الأربعة ومن بعدهم، فتحوا البلاد بسماحتهم حتى تعجب أهل هذه البلاد وعلموا أنهم قبل فتح بلادهم كانوا عبيدا للملوك. عرفوا ذلك لما رأوا من سماحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يذكره لنا التاريخ أن رستم لما توجه المسلمون إلى فتح بلاد فارس توجه إليه مسلم بجيش كبير يبلغ 100,000، فمر رستم على بلدة تسمى كوسا وهي بين بابل والمدائن، فلقي رجلا من العرب من جيش المسلمين فقال له رسول ما جاء بكم لم تطلبون منا؟ قال نطلب موعود الله عز وجل فيكم بملك اراضيكم وابنائكم. قال كيف قتلناكم؟ قال من قتل منا فهو قتلنا، ومن بقي انجز الله عز وجل له وعده. ثم قال رستم له إذا الموضع في أيديكم، قال وضعتم أعمالكم إنما تمكنا منكم بسبب كفركم بالله عز وجل وضعتم أعمالكم. ثم قال له هذا العربي لا يغضبك من حولك وأنت لا تجادل الجن وإنما تجادل القدر، وهو واثق وأمامه جيش 100,000، إنك لا تجادل الإنس وإنما تجادل القدر، فغضب منه وقتله. ثم مر رسل على بلدة البر وهي بين الكوفة والحلة، فمر جنودهم على هذه البلدة فغصبوا أموالهم وشربوا الخمور ووقعوا على نسائهم وهم منهم، فشكى أهل البرق إلى رستم، فقال رستم والله لقد سبق هذا العربي، والله إن هؤلاء العرب لهؤلاء القوم وهم أعداؤهم أحسن سورة منكم. فشهد عدو من أعداء الإسلام بسماح الإسلام والمسلمين، وأما عن سماح الإسلام مع أعداء الإسلام فما أكثر النفوس التي تبين ذلك. قول الله إلى الله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الدخول في دين الإسلام، كيف وقد وضع قاعدة عامة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن، ولما أرسل علي إلى خيبر، قال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أدعوا فالفدية، فإن أدعوا فاستعن بالله وقاتلهم. فهؤلاء الذين يأبون الدخول في الإسلام يدفعون جزية في مقابل حماية المسلمين لهم، فإن أبوا دفع الجزية فإنهم يقاتلون، وقتالهم ليس أسرا لهم على الدخول في الإسلام، وإلا فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجزية، فلا إكراه في الدين. وأيضا جاء فصوة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن قتل المعاهد، فقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا كلهم لم يرى رائحة الجنة. وأمر الله تبارك وتعالى بالوسائل العهود والمواثيق مع الكفرة، فقال وإما تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن كان بينك وبين قوم عهد وبدر لنقض هذا العهد فلا تبادلهم، بل تعلن لهم انك نقضت العهد، انظر اليهم على سواء. ولذلك لما كان بين معاويه رضي الله عنه وبين الروم عهد، فعلم معاويه ان الروم نقض العهد، فتحرك اليه معاويه حتى يكون قريبا منه، فاذا انتهت مده مطابقتهم، فمشى خلفه شرف كبير وهو عمرو بن عبد رضي الله عنه، قال أغضب من معاويه لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عقده فلا يقولن شيئا ولا يشده حتى ينتهي امده او ينقذ اليهم على سواء. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى